في عام 1898 وعام 1899 أنزل وصدر قاسم أمين كتابين في منتهى الخطورة. الأول هو تحرير المرأة والثاني المرأة الجديدة. طالب قاسم أمين فيهما بمسألة تحرير المرأة لابد أن تتحرر من القيود والأغلال وأن تخلع الحجاب. لماذا الحجاب؟ لا ندري، لكن الذي ندريه حينما مات قاسم أمين رثاه أمير الشعراء أحمد شوقي بقصيدة طويلة عريضة من ضمن ما جاء فيها قال: ماذا رأيت من الحجاب وعسره فدعوتنا لترفق ويساري، رأي بدا لك لم تجده مخالفا ما في الكتاب وسنة المختار، إن الحجاب سماحة ويسارة لولا وحوش في الرجال ضواري، جهلوا حقيقته وحكمة حكمه فتجاوزوه إلى أذى وضراري. هكذا قال أمير الشعراء أحمد شوقي. لكن دعوى نزع الحجاب وخلع الحجاب لم تنتهي بعد، حيث أحياها سعد زغلول في عام 1919 وزوجه صفية زغلول، ومن بعدهما هدى الشعراوي في عام 1923. ونظن أن القضية قد انتهت وباتت في سبات عميق، لكن فوجئنا في هذه الآونة السيد شريف الشوباشي يدعو إلى تظاهرة وإلى تجمهر، ويدعو البنات والنساء الحرائر إلى خلع حجابهن في ميدان التحرير في الأول من مايو القادم. هل هذا اتفاق بين القديم والحديث؟ ولا عجب في هذا، فقاسم أمين درس في فرنسا في السوربون، وشريف الشوباشي عمل أيضا فترة طويلة في فرنسا وكان مراسلا إعلاميا في فرنسا. ترى ما قصة فرنسا مع مصر ومع الحجاب؟ هل هذه دعوات تغريبية في داخل المجتمع المصري تحديدا المسلم، أم هو هجوم على الإسلام وتفريغ الإسلام من محتواه ظاهرا وباطنا؟ الحجاب في الشريعة الإسلامية وغيره من الأديان موضوعنا في هذه الحلقة من برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك دكتور أيمن في حلقة جديدة والقضية.
ربنا يحفظك من كل مكروه وسوء ويسددك لما يرضيه عنك دوما يا دكتور محمد.
وإياك بإذن الله تعالى دكتور. يعني أنا يعني بلغة السينما يطيب لي عمل فلاش باك، لكن بعد توطئة بسيطة بالقطع، حضرتك كمتابع لما يحدث على الساحة المصرية والعربية والإسلامية، تابعت دعوة السيد شريف الشوباشي في الأول من مايو للنساء والبنات الحرائر بخلع حجابهن في ميدان التحرير على أن يقوم بحمايتهن مع مجموعة من الشرطة. تعليق حضرتك وانطباعك حول هذه الدعوة بادئ ذي بدء.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللي يعني اللي دار في ذهني يا دكتور محمد،
نعم،
اني تذكرت محاولات محمد علي لانتزاع مصر من الهويه الاسلاميه وجعلها كالنموذج الاوروبي، ومن بعده حفيده الخديوي اسماعيل اللي غرب مصر تماما واستبدل قوانين الشريعه الاسلاميه بقوانين نابليون بونابرت لأول مرة في تاريخ مصر منذ الفتح العثماني، وجاء برئيس وزراء أرمني لأول مرة تحدث منذ الفتح الإسلامي لمصر اللي هو نوبار باشا، وقام بعملية تغريب لا يتخيلها أحد، لا يتخيلها أحد على الإطلاق، واستغل البعوث الأوروبية
الرسالات العلمية
الرساليات اللي كانت بتذهب تحت مسمى العلوم، وللأسف الشديد لم تأتي إلينا بالعلوم التي تنهض بها الأمة، وإنما أتت إلينا بالبلايا والطوام. ثم بعد ذلك تذكرت ما حدث في أوائل القرن العشرين من مد قوي جدا للتيار الليبرالي. التيار الليبرالي وصل لأوج عصره تحت سيطرة الاستعمار الإنجليزي، وبمعاونة اللورد كرومر استطاع أن هو يغرب علماء الدين ويأتي بمحمد عبده بفكر جديد، فكر عقلاني استطاع انه يغير ثوابت كانت موجودة في هذه الأمة، واستطاع انه هو يرسخ فيما بعد لتلاميذه زي الأستاذ أحمد لطفي السيد الذي عرف بأستاذ الجيل، زي الدكتور طه حسين الذي عرف بعميد الأدب العربي، اللي كلهم كانوا يغربون هذه الأمة. وتذكرت زعيم الأمة سعد زغلول
ده عندهم كما يسمونه.
أيوة نعم.
أنا غير مقتنع إن هو زي من أمه.
وهو ده اللي بيقولوه يعني. نعم. لما
تولى كما يرددونهم
وزارة
حتى يكون عندنا دقة كما أيوة. يرددونهم.
نعم. كما
أنت توافق إن سعد زغلول زي من أمه؟
لا أنا لا هو زعيم حزب الأمة زعيم حزب الأمة. ده ما فيش فيها مشكلة يعني. وكان بيته يسمى بيت الأمة. لكن هو بيت تغريبي عن هذه الأمة. ولشدة الأسف إن كان هو المناصر الأول لقاسم أمين لما قاد حملته على المرأة. سعد زغلول لما كان وزير للمعارف وجاء بعض النسوة إليه في حاجة لهن ووجد إن النسوة منتقبات رفض إن هو يلتقي بهن إلا بعد أن ينزعن الحجاب. ده كان من الأمور العجيبة جدا. إيه العلاقة بين الاحتلال البريطاني وبين الحجاب؟ ومعروف ان سعد زغلول تزوج بصفية بنت مصطفى فهمي اللي هو كان اول اللي هو رئيس وزراء صاحب اقوى علاقة بالانجليز على مدار تاريخ الاحتلال البريطاني لمصر.
سلم يا رب.
فهو تزوج بابنته ولما جه سبحان الله ما اتى بجديد لكن اتى بتغريب، وعلى الرغم من ذلك لا يجد إلا الحجاب. هو ده النسوة اللي كان بيجتمعنا عنده لازم ينزعنا الحجاب. ميدان التحرير سمي في ثورة 19 كان اسمه ميدان الإسماعيلية.
صحيح.
سمي بميدان التحرير لما حوالي 300 امرأة اجتمعنا وقفنا في هذا الميدان ضد الإنجليز وبيطالبوا بالتحرر رايحين لبيت المندوب السامي في ذلك الوقت، وفجأة كلهن ينزعن البرقع لأن النساء كانت منتقبات حتى هذا الزمان ويشعلنا فيه النيران، ويسمى الميدان بميدان التحرير مش كده؟
نعم.
ومعاهدة الجلاء لم تعقد إلا سنة 54. طب سنة 19 سمي بميدان التحرير ليه؟
لأن النساء طلب منهن أن يتحررن من الحجاب
يعني.
وفي خطبة صفية زغلول قالت فيما معنى هذا الكلام، هي هدى شعراوي، تحررنا أنا لكنا الآن أنت تحررنا فاخلعنا الحجاب وشاركنا الرجل وخرجنا لميادين العمل فخلع نسوة الحجاب فتحرروا من ربقة الحجاب كما يقولون فسمي ميدان التحرير للأسف الشديد.
بس ملوش دعوة بالإنجليزي هو.
لا تماما.
ده ميدان التحرير لأن المرأة تخلصت من قيود المجتمع.
نعم.
سعد زغلول هو الوحيد الذي فتح بيته لقاسم أمين. صحيح. لما أغلق المصريون أبوابهم في وجهه.
أعظم ده مصطفى أمين في كتاب شخصيات لا تنسى هو روبيا في بيت سعد زغلول كان يقول إن المجتمع المصري طبيعته أنذاك أن الرجال لا ترى النساء ولا تجالسون ولا تخالطون إلا في بيت سعد زغلول.
قال هو كان خال أمه كان سعد زغلول
خال أمه. لا لهم قرابة به.
نعم.
يعني شيء عجيب بالفعل، هذا بيت الأمة يعني.
والمنفلوطي عليه رحمة الله مصطفى لطفي المنفلوطي له كتاب اسمه الحجاب. وكان يذكر قصة أحد أصدقائه اللي سافر إلى فرنسا أرضا في إرسالية ورجع وكل همه من الدنيا أن زوجته تنزع نقابها، كانت بترتدي البرقع عايزة تنزع هذا البرقع.
نعم.
لكن كان يشكو إلى المنفلوطي أن رأسها يعني شديد الصلابة وأنها متحجرة وإنها فحذره من مغبة فعله وفارقه لمدة عامين سنتين انقطع عنه، يقول ألقاه فأحييه كما يحيي الإنسان الغريب، ثم بعد ذلك أخبرته أنه فتح بيته لأصدقائه يجلسون مع امرأته وأمرها بنزع الحجاب. امرأته كانت تقول لو جلست مع الرجال لما استطعت أن أجلس مع النساء حياء منهن. وتدور أحداث القصة الحقيقية اللي برويها إلى حد أن قامت علاقة بين صديق له وبين امرأته فأصيب بمرض شديد جدا وتوفي على أثره. ده الحقيقة كان في كتاب الحجاب بتاع مصطفى لطفي المنفلوطي اللي هو عاش بداية الحرب الضارية على هذا الحجاب. والحقيقة عبر بتعبير يعني رائع وعبارات جازلة بقلب رجل مسلم حريص على دينه وحريص على عرضه وعلى عرض الناس أن يسلم أو تسلم أعراضه.
تمام.
ما يحدث يعني.
طيب اذا يعني بدايه التغريب الحقيقيه بدات من عصر محمد علي والارسالات العلميه بقياده رفاعت طهطاوي، وعاد يعني عاد وصنع مدرسه الالسن وحدثت بدايه التغريب في القرن التاسع عشر. في القرن العشرين تقريبا يعني ايضا تنشيط لهذه الدعوة على قاسم امين وسعد زغلول وصفية زغلول وهدى الشعراوي. في القرن 21 الدعوة تتجدد على يد شريف الشباشي. مش معنى ان كل 100 سنة تقريبا حد بيجي.
المهم هم دول الفكر الليبرالي الجديد. فكر الليبرالي الجديد اللي هو في صراع بيصطنعه مع الدين.
طب قال لي جاي سؤال حضرتك دكتور امين عوضا المقاطعة، ما المشكلة من خلع الحجاب؟ لماذا يصر المسلمون على ارتداء الحجاب لنسائهن؟
لأنه فريضة، فريضة كالصلاة كالصيام كالزكاة، فريضة. المسلمون
يقال لا توجد آية في القرآن اسمها آية الحجاب.
كيف كيف وهي في آية في القرآن اسمها آية الزكاة، في آية اسمها آية الصيام، لا في آيات للحجاب،
في آية اسمها آية السيف وآية الدين وآية الكرسي.
العلماء اصطلحوا على ذلك. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم
وقال الحجاب في القرآن لم يرد بمعنى أن تستر المرأة شعرها ولا وجهها، لكن ورد بمعنى الستر أو الستارة.
لا في حجاب عام ده خاص بأمهات المسلم المؤمنين. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
الستارة يعني
حتى لا الحجاب يرى. اللي هو لا إذا حدثها حدثها من وراء حجاب. وفي الحجاب الخاص بكل امرأة، يا أيها النبي كل بناتك كل
لأزواجك
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن.
قل نساء المؤمنين أنا ذاك
سبحان الله. والصلاة
قالنا أنه لسه عداو إخبال برحة غرفة
وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، ما كان الخطاب برضو للموجودين أيامين.
هو بالجملة قل تاريخانية النص القرآني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
من قال هذا وما دليله على ذلك؟
قلنا ولسه عداو.
وهي دي من علماء الأصول، العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مش كده؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي،
مش كده؟ والله وسنتي.
طيب تركت فيكم يعني ايه؟ ده موجود مش كده؟
وقل ايضا فيكم في الصحابة، في الصحابة انا ذاك
يعني الكلام ده قال به عاقل قبل ذلك.
هم اللي حصلنا على دكتوراه ليسوا بعاقلين.
حصل على الدكتوراه في ايه؟
في اي علم؟
في ايه؟ ما انا بس
متعلمين بره حضرتك
يعني حضرتك انا لو معايا دكتوراه في اتكلم في اي فن؟
طب ما هم كمان الكلام هيرتد على العلماء حضرتك.
ما انا بقول بس انا لو معايا اتكلم في اي فن، اي علم اتكلم فيه.
طيب
يعني لو معايا في الاداب والفلسفه اتفضل.
سيقال لا، وبالتالي حضرتك لا تتكلم في الشريعه.
ليه؟
لان معظم العلماء اللي موجودين ليسوا متخرجين من ازهر وليس دراساتهم ازهريه.
مش عايز اتكلم عن نفسي بصفه خاصه واقول ان انا لا متخصص ومعايا شهاده من الدوله، دي انا انحيها جانبا. لكن انا اقول هل في الاسلام كهنوت؟
لا ليس كهنوت. لكن وبالتالي هم يتكلمون في الاسلام بهذا المنطق.
يا دكتور محمد في اصول لكل علم، في اصول لكل علم مش كده؟ في اصول تمام. لكل علم. طيب النهارده العلماء عملوا علم الاصول الفقه ليه؟ عشان ضبط اصول الاستدلال، لضبط اصول الاستدلال. لما حضرتك اجي اتكلم افتح صدري واتكلم مفيش قواعد ولا منطق بتكلم بيه. طب حضرتك قول لي كده بالنسبه لاصول الفقه كده بعد اذن حضرتك، العلماء درسوا الالفاظ في ابواب مستقله مش كده؟
صحيح.
وجعلوا منه العام ومنه الخاص ومنه المطلق ومنه المقيد.
لا.
هم لما جم يتكلموا هذا الكلام في عندهم اي اصل من اصول الاستدلال او اي قاعده منضبطه قال بها احد من اهل العلم؟ محدش قال الكلام ده، محدش قال الكلام ده مش كده؟ طيب لما انا اقول العلماء قالوا الامر يفيد الوجوب ما لم توجد القرينه الصارفه، وفهم علماء الامه على مدار السنين هذا الامر تمام؟
نعم.
واستقر الامر عند الناس ان الحجاب بمعناه اللي هو النقاب بمعنى النقاب مش بمعنى الخمار، ان هذا من الاجماع العملي للمسلمين على مدار تاريخه.
طيب دعنا نقف مع حضرتك نفرق بين الحجاب، الخمار، النقاب، الثلاثة بمعنى ام هنالك اختلافات؟
انا لا هو كله بمعنى واحد. لكن اللي انا مش هختلف فيه دلوقتي لان ده مرجع ان شاء الله الى حينه، هل المأمور به للمرأة المسلمة هو النقاب ام الخمار؟ دي مسألة هنبعها الآن مش كده؟ مسألة خلافية. لكن ما لم يختلف فيه
وانت عذرا كعلماء تطلقون مصطلح الخمار وتقصدون به النقاب اللي هو اسم عام يعني النقاب.
هو الخمار في اللغة وانت ادرى واعلم مني بذلك يا دكتور محمد هو التغطية او استاذ يعني هو النقاب هو الخمار
نعم. ويضربن بخمورهن على جيوبهن
هو ده الستر لكن انا اقصد بقى هنا المعنى الاصطلاحي، هل كشف الوجه جائز ولا غير جائز الى اخره. تمام. فبنطلق الخمار استراحا على ما درج عليه الناس.
تمام.
ان المرأة المختمرة اللي هي كشف وجهها، لكن لغة المرأة المختمرة التي تلبس البرقع
اللي هو اسمه اصطلاحا ايضا في الشارع النقاب.
النقاب اي. فلذلك احنا بنعبر بما الفه الناس ان ستر الوجه نقاب وان كشف الوجه خمار.
طيب.
ده ليه؟ تيسيرا لوصول المعنى الى الناس.
تمام.
وان كان في اللغه، في اللغه بيختلف المدلول كما انت اعلم مني.
لا، بوركت سيدي، نتعلم منك سيدي. طيب، يقال انه مساله الحجاب، النقاب، الخمار هي من صنيعه الاسلام السياسي، وبالتالي ليس لها اصل في الدين كما ذهب الاخ شريف الشباشي. طيب،
يعني
في مقال
يعني
له
يعني بهذا. معلش يا دكتور محمد، لان انا قليل الاختلاط بالسياسه شويه. يعني ايه مصطلح الاسلام السياسي؟
يعني التيارات الاسلاميه التي تتلبس بالعمل السياسي.
هو انا اعرف ان شمول الاسلام في وجهة نظري انا لا يستقيم معه هذا المصطلح.
يعني لا توافق على مصطلح الاسلام السياسي؟
لا اوافق عليه ابدا.
توافق على 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 السياسه الاسلاميه؟
والله انا بقول ان الاسلام
أيوة.
له الخواص التي تمنعه من الامتزاج بغيره، والتي تحول دونه ان يطوعه غيره. يعني النهارده حضرتك في الاسلام هذا له سمات خاصه فيما يتعلق بالاقتصاد. انت بتصطلح، مش حضرتك كالدكتور محمد خالد، لا اي حد تاني بيصطلح ان ده يسمى الاقتصاد الاسلامي، مش كده؟ او هذا هو الاقتصاد في الاسلام. اقتصاد عيني. اقتصاد عيني يعني ايه؟ يقوم على الانتاج، زيادة الانتاج، اضافة للمجتمع. هذا الاقتصاد ليس فيه ربا، هذا الاقتصاد اقتصاد سماوي، يعني تمام. مصدره افعل ولا تفعل.
تمام. اذا يجوز ان نسميه اقتصاد اسلامي.
انا بقول لحضرتك ده من باب ايه؟
وبالتالي مثلا سياسه اسلاميه.
شو انا بقول لحضرتك،
حتى في الاسلام سياسه شرعيه يا دكتور.
هي السياسه الشرعيه. نعم،
سياسه شرعيه
مستمده من الشرع.
تمام.
مستمده من الشرع.
لكن الاسلام السياسي لا.
الاسلام السياسي ده انا ارفضه، ارفض هذا المصطلح تماما.
اصبح له ذيوع وانتشار كبير دكتور ايمن.
ما هو ده من باب العرف العام عند العوام، لكن مش عرف دقيق عند اهل الفن والاختصاص يا دكتور محمد.
يعني مثلا الاخوان المسلمون صنعوا بالسياسه ولهم حزب، حزب النور هو كاتجاه سلفي تلبس بالسياسه وله حزب ايضا يقول بارائه السياسيه. افلا يكفي هذان الحسبان ان نطلق مصطلح الاسلام السياسي باعتبارهما تيارات اسلاميه ذات مرجعيه دينيه؟
حضرتك ان انصفت.
ايوه.
مش برضو كالدكتور محمد، انا انصف القائل يقول حزب النور الديمقراطي، يقول حزب الحرية والعدالة الديمقراطي، لكن لا ينسبه إلى السلفية ولا ينسبه إلى الإسلام، لأنه قام على أصول ديمقراطية بمقتضى القوانين والدستور المعمول به في هذا الوقت الذي نحن فيه، ولا يتحاكم إلى الشرع بقدر ما يتحاكم إلى هذه القوانين. يعني الدستور بيقول لا يوجد حزب يقوم على أساس ديني، وأشهر هذا الحزب في إطار هذا الدستور، فكيف بعد ذلك تنزع عنه هذه الصبغة وتنسبه إلى الإسلام؟ إذا كان تمام. أنت بتقول ما فيش أصلا حزب يقوم على أساس دين، مش كده يا دكتور أحمد؟
سليم.
طيب أصلاً. إذا كان أنا لي رأي، أنا أراه إن هذه الأحزاب بمفهومها هذا ليست من دين الله عز وجل في شيء، ولم تذكر الحزبية في كتاب الله إلا مذموم. لكن احنا عندنا ممكن المعارضه التناصح
في حزب الله سبحانه وتعالى.
ماشي، شوف انت، شوف انت حضرتك بتقول فين، بتقول فين.
نعم،
حزب الله. وفي حزب تاني بقى ينفع بقصده؟ ينفع يكون حزب تاني قصده؟
حزب الشيطان.
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فانا النهارده لما اجي حضرتك اقول الحزب الاشتراكي، اما اقول الحزب الليبرالي، اما اقول الحزب الشيوعي، يعني ايه حزب الشيوعي يا دكتور محمد؟ يعني حزب اصلا يصادم الدين؟ حزب لا يعترف باله؟ حزب
صحيح.
لا يعترف بملكيه ويصادم مبادئ الاسلام عندي؟ يعني ايه حزب ليبرالي قائم على الحريه الفرديه المطلقه التي لا تحدها قيود ولو كانت من الشرع؟
صحيح.
لا، فالنهارده حضرتك انا معلش ديني ما تدخلوش في هذه المتاهات وهذه المهاترات. تمام.
وبالتالي لا يجوز ان نطلق مثل ان الحجاب هي مسألة شكلية أو مظهرية تطلبها الإسلام السياسي.
ركن من أركان الإسلام بالنسبة للمرأة. ركن من أركان الإسلام بالنسبة للمرأة. فالنهاردة حضرتك ما تقوليش إسلام سياسي، أنا أرفض هذا المصطلح تماما. طب أنا حضرتك، أنا واحد من الناس، طب أديني ملتحي وماليش في الإسلام السياسي، ولا عمر في حياتي دخلت لجنة انتخابات ولا انتخبت ولا ان شاء الله داخل. طيب امال بعمل ايه؟ ادخل فيما دخل فيه الناس. يعني ايه يا دكتور محمد؟ انتخبهم فلان الفلاني وبايعه الناس وانا مع الناس فيما اختاروا.
السمع والطاعة كما اختار الناس.
السمع والطاعة.
الغالبية يعني.
السمع والطاعة. والله يا دكتور محمد واقسم بالله.
صادق.
وانا في غنى عن ذلك. والله العظيم انا ادعو لولاة الامور. كل ولي امر. ولي امر المسلمين او ولي امر مصر على سبيل الخصوص. والله ادعو له بالسداد والتوفيق والعصمة من الزلل. وان يقيد الله له بطانة الخير التي تحضه على فعل الخير وتأمره به وتنصحه به.
نعم.
وتباعد بينه وبين فعل الشر.
طيب انا يعني سأسأل سؤال نتعرف اجاباته بعد هذا الفصل، لان الاشكالية كل من يتكلم في بعض الظواهر الدينية او المضامين الاسلامية يلصقها بالعمل السياسي. هل حرام ان تميل بعض التيارات الاسلامية للتلبس بالعمل السياسي ام لا؟ بعد الفصل نتعرف الاجابة. فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.
سنعود عدنا.
مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية. موضوعنا هو الحجاب في الشريعة الإسلامية والأديان الأخرى، ودعوة السيد شريف الشباشي للبنات والنساء بخلع الحجاب في الأول من مايو القادم. أما ضيفنا هو المفكر الإسلامي الكبير معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. نجدد تحية حضرتك يا سيدي.
ربنا يحفظك من كل مكروه وسوء يا دكتور.
وإياك بإذن الله تعالى. قبل الفصل طرحت سؤالا مفاده كل شيء يحدث الآن يلصق بالإسلام السياسي كمصطلح. أنا معك وأؤيدك فيما ذهبت عليه في تحرير المصطلح، لكن كل من يتكلم ويريد أن يهاجم الدين يقول الإسلام السياسي، وبالتالي تأصيل لدعوة فصل الدين عن الدولة وتنحية الدين جانبا. هل حرام أن تتلبس بعض الطيارات والجماعات الإسلامية بالعمل السياسي؟
أجيبك إن شاء الله دكتور محمد بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن هخرج بحضرتك في نص دقيقة.
اتفضل.
في عقد لابنة احد اصدقائي واحب الناس الى قلبي يعني، فطلب ان انا اتكلم وكده يعني.
ده انا كنت مصر انا احب الناس لقلبك يا دكتورة.
لا هو من احب الناس، ربنا يعلم يا دكتور محمد، ربنا يبارك
لك فيه وادام اخوتكم على خير ما يحبه ويرضاه.
امين يا رب. فاخويا الحبيب جزاه الله خير يعني خلينا اتكلم.
امين.
عساس اشوف اقول خلاص ان العقد هو ايجاب وقبول.
نعم.
زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. فبعض اخواننا الافاضل اللي حاضرين ازاي هم يعني في طقوس ومراسم متعودين عليها وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة بن عمان وكده.
تمام.
فبضحك مع واحد يقول له طيب والامام ابو حنيفة عليه رحمة الله ابوه وامه اتجوزوا على مذهب مين؟
سؤال جميل.
اتجوزوا على انت قلت على كتاب الله وعلى سنه رسول مش كده؟
صحيح.
طيب الاخوان اشهرت، ونكون صريحين جدا بدل الاسلام سياسي والكلام المداري، لا انا هقول الاخوان المسلمين على طول. الجماعه بتاعتهم انشئت سنه كام يا دكتور محمد؟ 1928. طب وقبل 1928؟ طب قبل وجود جماعه الاخوان
كان في خلافه اسلاميه بقى.
ايه الحكم بقى؟ ما انا بسال.
مش كده؟ سليم.
كان الحجاب حكمه ايه بقى؟
احسنت.
يعني هل حكم الخلاف
كانش في اسلام سياسي وقتها
مش كده؟ من 1928 حكمه ايه؟ ده امر الحقيقه في منتهى العجب، في منتهى العجب. لكن احنا بنبين، وانا قلتها قبل كده لكن اعيدها ان شاء الله، ان الذي يريد ان يمكن لدين الله عز وجل لا يوجد الا فيما أرى والله أعلم ثلاثة سبل، هي ثلاث طرق ملهاش رابع فيما أرى. السبيل الأول هو سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وتعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى.
نعم.
دعوة مجردة لله عز وجل.
الثاني.
السبيل الثاني هو العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية والعمل الديمقراطي المتاح، بيدخلوا الانتخابات، بيحاول ان هم يصلوا الى الحكم تمكينا لدين الله عز وجل. يعني بيسلك السبل المشروعة
القانونية والدستورية،
القانونية، ويقر بالسمع والطاعة لولاة الامور ولا يخرج عليهم، وفي اطار اللعبة الديمقراطية بقواعدها الموضوعة يحاول ان هو يصل الى الحكم الى اخره.
تمام.
السبيل الثالث وهو العمل المسلح اللي هي الجماعات الجهادية اللي موجودة على الساحة الان، زي تنظيم القاعدة، زي الجماعة الإسلامية، زي الجهاد، زي داعش، وزي غيرها، يرى إن الدعوة سبيلها طويل جدا مش هتؤتي بثمار، يرى إن العمل الديمقراطي لن يأتي بثماره، لأن أعداء العمل الإسلامي مش هيتركوه يصل إلى الحكم ولا يهنأ به، فلذلك هم لا يرون إلا هذا السبيل، لا يرون إلا سبيل العمل المسلح. تمام؟
تمام.
طيب إحنا النهاردة ما أراه لنفسي وما أدين لله به اللي هو العمل الدعوي، العمل الدعوي. تمام؟ ده اللي أنا أراه.
طيب
غير من إخواني رأى إنه يعمل في ظل نظام الدولة وإقرارا بكل ما تمليه وبقواعد اللعبة التي تفرضها دون أن يخرج عنها، إنه يعمل في العمل السياسي، إيه الذنب والجريمة من وجهة نظر الديمقراطيين في هذه المسألة؟ أنت تقول لي القواعد كذا وأنا قبلتها، مش كده؟
سليم. نعم.
طيب ليه بقى النهاردة تنقلب وتقول إسلام سياسي وكأنها سبة وعار وشنار، رغم أنا بقول لحضرتك أنا لا أرى إلا العمل الدعوي، أرى أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين. تمام؟ طيب لكن النهاردة اللي اختار لنفسه العمل السياسي النهاردة ليه تتنصر ليه وليه تهاجمه وليه تسبه ليه؟ ده اللي بيختار العمل السياسي يعني معناه هو مقر لك بالسمع والطاعة، مقر بهذه القواعد التي فرضتها ويمتثل لها، مش كده؟ ويطالبك الالتزام به.
تمام.
ليه النهارده بقى كراجل ليبرالي ومنفتح وتقول الاخر والاقصائيين والكلام ده، انت نفسك مش طايق اي حاجه تمت للاسلام حتى وان كان الحجاب الذي فرضه رب العزه سبحانه وتعالى على المراه؟
لا، لانه الحجاب لم يكن من عادات وشيم اجدادنا كما يقول السيد شريف الشباشي.
هو بيقول ان هو مش من شيم اجدادنا، مش كده؟ طيب اول حاجه بقى انا هكلم بالفلاحي.
اتفضل.
تمام. عندنا في الامثال يا دكتور محمد بيقول دي امراه خلعت برقع الحيه.
صحيح.
يعني ايه؟
كانت تبرقع، محجبه،
مبرقعه، يعني لابسه برقع على وشها، مش كده؟
صحيح.
لما خلعته وكشفت وشها اتقال ايه؟ امراه خلعت برقع الحيه. يبقى ما كانش اجدادنا يعرفوه. لما يتقال ده المرأة دي وشها مكشوف، وشها مكشوف،
رائعة.
الوش مكشوف، يعني ايه الوش مكشوف؟
إهانة وعيب
ودول. دخلت البرقع بس كشفت البرقع كده وشها كشف،
معناه كده وشها ما كانش مكشوف. أنا موارد. صحيح.
ده احنا لسه الأدلة الشرعية دي مش مقامها دلوقتي. تمام؟
تمام.
يبقى إذا النهاردة بتقول أجدادنا معرفوش إزاي، أمال الأمثال دي كانت منين؟ ثورة 1919 شوفوا الصور بتاعتها، شوفوا الافلام بتاعتها، تلاقي كل النسوة بلا استثناء لابسين النقاب.
صحيح.
وارجو برضه دكتور محمد مش عادل، اصلها كانت عاده، اصل النساء حتى النصارى كانوا لابسين
حضرتك يعني.
النصارى لابسينه. لا ده هم لابسينه لان دينهم بيقول كده، ده دين النصارى بيقول كده.
والحجاب في النصرانيه؟
في النصرانيه وفي اليهوديه.
فيهم الاثنين حجاب؟
في اليهوديه وفي النصرانيه.
هل من دليل على هذا؟
موجود ان شاء الله
باذن الله تعالى.
طيب النهارده دكتور محمد حضرتك تذكر حرب العالميه الاولى قامت لما الفرنسيز اللي هو كان الارشيدوق بتاع النمسا، النمسا والمجر، لما اتضرب في الصرب ضرب عليه نار هو وزوجته. حضرتك فاكر زوجته وهي خارجه كانت لابسه يا دكتور محمد؟ لابسه ريشه،
كانت منتقبه. نعم.
يعني ريشه، نازله ريشه على وشها.
صحيح.
لابسه ريشه على وشها، مش كده؟
صحيح.
ده في اوروبا، انا شفت المشهد في اوروبا، والله انا بقيت اتكلم في نفسي، سبحان الله. الاميرات لا تخرج سافرات.
صحيح.
كانت
انا في حاجه على الوش، على الوجه كده،
مش كده؟
حتى لبسوا البرنيطه بتاع حاجه بتنزل على الوش تماما. طيب. كده
مش كده؟
صحيح.
طيب لحد النهارده يا دكتور محمد بندخل المحلات للنصارى بنلاقي صوره العذراء، مش كده؟
سليم.
كان شعرها باين يا دكتور محمد؟
لا، محجبه،
مش كده؟
نعم، صحيح.
سبحان الله العظيم،
احسنت.
امال ايه بقى؟
رائع.
طب الراهبات الكاثوليك، الراهبات الارثوذكس، الراهبات البروتستانت، لحد دلوقتي بيلبسوا الحجاب ولا لا؟
يلبسوه.
طب ده من الاسلام؟
لا، عندهم في النصرانيه في دينهم. نعم، صحيح.
هو الاسلام كان الاول ولا
النصرانيه؟
النصرانيه
اسبق.
نعم. مش كده؟ طب احنا النصوص موجوده يا دكتور محمد،
بس قد يحتج على هذا ويقال حضرتك ان يعني هذه النسوه نظرن انفسهن وحياتهن لله سبحانه وتعالى فدخلن الدير وعزفن عن الحياه بحلوها ومرها، فاذا اردت ان تلتهي او ان تحتجب امرأتك او تنتقب ف فلتجلس في البيت أو في المسجد ولا تخالط الحياة.
أنا بتكلم دلوقتي عن الحجاب له أصل ولا ملوش أصل؟ لو الأمر يرجع للمرأة والتبذل تقوم تلبس حجاب ويبقى مكو مهندم وكده، ولا تسيب شعرها يتنعكش؟
لا. طب ما كان الناس في مكة قبل الإسلام ما كانش في حجاب.
من قال هذا؟ من قال هذا؟
بدليل يعني يا أيها بيقول لأزواجك
ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، مش كده؟ كانت المرأة تمشي بالخلخال، تضرب بالخلخال بس كده رجلها تبان.
هو ده التبرج الجاهلي؟
ده التبرج، ده التبرج.
بالخلخال؟
هند بنت عتبة رضي الله عنها لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النسوة قال ولا تزنين.
أو تزن الحرة يا رسول الله؟
تزن الحرة.
اندهشت،
اتعجبت. هي المرأة الحرة بتزني؟ المرأة الحرة بتزني؟
وكأن الزنا كان للإماء فقط،
مش كده؟
لا. طب بالمناسبة بين قوسين، هل الحجاب للحرة والأمة أم للحرة فقط دون الأمة؟
لا، هو الحجاب الأصل فيه إن هو للحرة.
طب والأمة لا تحتجب؟
الأمة احنا بنقولها هو الأمة في بيت سيدها. الأمة في بيت سيدها. وهنجد هذا الكلام يا دكتور محمد في شرع من قبلنا في كتبهم. الكلام دوت في شرع من قبلنا في كتبهم، إن الحجاب كان للمرأة الحرة.
نعم.
بل وعندهم في التوراة إن الرب سبحانه وتعالى لما غضب على أهل بابل شبههم بالفتاة اللي هتنزع البرقع ده الحجاب بتاعها فتصبح كالأمة، لأنها بمجرد إنها نزعت الحجاب كأنما نزعت شرفها.
الله أكبر.
كأنما نزعت شرفها ونزلت من علن إلى محل وضيع وإلى سفل. فلو حضرتك أذنت لها يا دكتور محمد إن إحنا نعرض لبعض النقولات. النقولات دي منين؟
نصوص من أين؟
من نصوص من التوراة ومن العهد القديم والعهد الجديد.
فيها حجاب؟
ده نقاب مش حجاب.
نقاب.
نقاب.
إذا نستمع ونستمتع.
اتفضل. بسم الله.
لا يعني قبل هذا حضرتك المفروض يعني السيد شريف الشباشي وبناء على شاكلته لابد ان يطالبوا الجميع حتى بحذف هذه النصوص ايضا بقى من التوراة والانجيل.
ما هي سورة العذراء يا دكتور محمد؟
هذه
لما وزير الخارجية
قوية،
وزير الخارجية وزير الداخلية الايطالي لما طلبوه ان هو يمنع النساء المسلمات في ايطاليا من ارتداء الحجاب. الحجاب عندهم اللي هو الشرم. جوليانو اماتو. جوليانو اماتو ده كان وزير الداخليه الايطالي. فحضرتك انت ازاي سايب النساء المسلمات لابسين الاشارب والطرح الحجاب في قلب ايطاليا؟
تمام.
ده اليمين المتطرف، ده اليمين عندهم اللي هو اليمين المتطرف اللي هي المسيحيه المتعصبه المتشدده.
تمام. كان يطالبوا بان النساء المسلمات يخلعن الحجاب
حتى لو كانت ايطاليه الجنسيه واسلمت، ممنوع نهائيا.
وده ديمقراطيه وحريه دكتور؟
ده الليبراليه
والحريه.
ده الليبراليه بقى، ده الليبراليه في اقصى اوجهها.
تمام.
فحضرتك رد عليهم وزير الداخليه قال ايه؟ كيف اطالبهن بنزع هذا الحجاب والعذراء، العذراء اطهر امراه في التاريخ كانت ترتدي هذا الحجاب.
الله، جميل.
طيب يردوا له ايه بقى؟
ايوه
يردوا له يا دكتور محمد.
سمعنا وقطعنا، اسكتوا يعني.
لا، سمعنا وقطعنا ازاي بقى؟ طلبهم بتبديل الصور اللي موجوده للعذراء والايقونات بتاعتها بالكامل باستبدال الصوره اللي فيها غطاء الراس بتاعها ان هي تكون حاسره وشعرها باين.
اعوذ بالله.
ديمقراطيه.
وهل هذا دين؟
ما انا بقول لحضرتك ضد الديمقراطيه.
اي ديمقراطيه تلك؟
ما هي دي بقى.
واي حريه تلك؟
ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هي دي الديمقراطيه فعلا، ديمقراطيه فرعون. ما اريكم
يعني
الا
اذا هم عندهم استعداد للتخلي عن دينهم وعن ديانتهم وعن معتقدهم.
المهم
نكايه في الاسلام والمسلمين.
طيب انا هشوف بقى حتى لو الصوره دي غيروها اشوف النصوص، ولو يعني حضرتك اذنت لها يا دكتور محمد نعرض ده.
اتفضل سيدي.
عندنا اول حاجه اللي هو سفر التكوين. سفر التكوين.
تمام.
بيقول لنا ورفعت رفقه عينيها فرات اسحاق فقفزت عن الجمل وقالت للخادم. انا الكلام ده بجيبه نصا يعني.
نعم.
تمام. من هذا الرجل القادم في الحفل للقائنه؟ فقال الخادم هو سيدي. فاخذت الحجاب واحتجبت به. دي ترجمة كتاب الحياة ماشي.
تمام.
في ترجمة الفاندياك فأخذت البرقع وتغطت.
مع انه حتى فان دايك معروف يعني بترجماتي لانه كان مستشرف يعني.
خد حضرتك ايه البرقع
تغطت
وغطت وشها يعني انتقبت. طيب سفر إشعياء عندنا هنا بيقول حضرتك انزلي واجلسي على التراب ايتها العذراء ابنة بابل. اجلسي على الارض لا على العرش يا ابنة الكلدانيين لانك لن تدعي من بعد النعمة المترفها. خذي حجري الرحى واطحني الدقيق واكشفي نقابك وشمري عن الزيل واكشفي عن الساق واعبر الانهار فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا فاني انتقم ولا اعفو عن احد.
خذي نقابك.
الكلام هنا عن ايه؟ عن مدينة بابل. نعم. عن مدينة بابل. بيقول ان الرب صورها في صورة هذه البنت التي عاشت في العز وبعد العز والجلوس على العرش ستجلس على غبار الارض.
نعم.
وستكشف عن غباره.
نعم.
عندنا القمص تدرس يعقوب مالطي وده من علماء الدين اليهود اللي ليه التفسير يقول اكشفي نقابك وشمري الزيلة هو امر غير لائق بالفتيات الصغيرات الشريفات في ذلك الحين ان يكشفن وجوههن او يشمرن زيل ثيابهن. وهو يعد دليل على ان الاصل في المراه ان تكون منتقبه. ده كلام من حضرتك تدرس يعقوب مالطي. تمام.
تمام.
عندنا جوزيف اديسون الكسندر بيقولها هنا ان بيشبه المراه بالاماء لان الحجاب هو الذي يميز المراه الحره عن الامة المستعبده.
عجيب.
ده من اللي بيقول الكلام ده دكتور محمد.
عجيب.
اهو جوزيف اديسون الكسندر. تمام. رائع. كل ده من عنده.
تمام.
يبقى دي سفر إشعياء وسفر التكوين.
نعم.
طيب عندنا ها هنا في دانيال. طيب هنا معلش في نقل هنا من اتو كايزر. واتو كايزر ده كان رجل الماني اتولد في سنة 1924. كان يقال عنه من نقاد الكتاب المقدس.
نعم.
وكان ليه تفسير وتخصص في العهد القديم.
يعني اذا معاصر لدعوة هدى شعراوي 1923 يعني.
معاصر ليه. فحضرتك هنا بيقول في تعليق على هذا النص ان ذلك سيجعلهن يشعرن بالخجل بتاع نساء بابل. وسينظر اليهن على انهن غير حييات بظهورهن بغير نقاب ولا غطاء رأس أمام العامة. إن ذلك يعني أنهن سيسفلن إلى مرتبة الإماء وسيؤخذن كأسيرات حرب.
إذا خلعنا الحجاب.
تمام. واعتبرت الموسوعة اليهودية اللي بتاعت أوكسفورد ديكشنري أوف ذا جويش ريليجن بتاعت الديانة اليهودية. هذا النص دليلا على أن الواجب تغطية الرأس ويعود هذا الى الازمنة القديمة.
يعني اذا قبل الاسلام في اليهودية والنصرانية تغطية الحجاب والنقاب.
والوجه نقاب. النقاب والنقاب. في سفر دانيال. سفر دانيال هنا بتحدث عن سوسنة.
نعم.
طبعا احنا عندنا سفر دانيال ده هنا ورقمه 13. فيه عند
الاسفار.
الكاثوليك بينتهي العهد القديم عند 12.
ما عندهمش سفر دانيال يعني.
ما عندهمش في عند البروتستانت عندهم والارثوذكس بخلاف الايه الكاثوليك هنا. في سفر دانيال يقول هنا فتزوج امراه اسمها سوسنه ابنه حلقيه وكانت جميله جدا ومتقيه للرب وكان والداها بارين فربياها على حسب شريعه موسى. ولما كانت سوسنه لطيفه جدا وجميله المنظر وكانت مبرقعة أمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها ليشبع من جمالها.
الله.
يكشف إيه؟
وجهها. طيب. يعني تغطي الوجه.
يكشف وجهها ليه بقى؟
طيب لما ينقمون علينا يا دكتور كذا دين إسلامي يحض على الحجاب ويأمر به؟
الكلام ده حضرتك
هو. وهو في اليهودية والنصرانية. وفي التوراة والإنجيل.
ده سبحان الله. ده سبحان الله. طيب. عندنا ها هنا. في نص من اهم النصوص عند اليهود بيسمى بشريعة الغيرة.
شريعة الغيرة.
لما رجل يرمي امرأته بالزنا والعياذ بالله.
سلم يا رب.
هناك عندهم لابد ان هو ياخذ المراه الى الكاهن، والكاهن يكشف وجهها وتحسر راسها عنده.
اشمعنى؟ لما
ليه؟
أيوة.
لان الاصل ان هي تكون منكشفه، فكون المستتره، فلما تنكشف امام الكاهن ده دليل الذل والصغار، انها تكشفت امام الكاهن. يبقى ده نوع من
يعني
العذاب
حتى
الادبي،
حتى لو امام الكاهن، يعني
لو امام الكاهن لا تتكشف امام الكاهن. وهنشوف بقى احنا بنتكلم عن العهد الجديد، هنتكلم عن الانجيل، كيف ان المراه لا تكشف راسها في الكنيسه، وكيف وردت النقول عن اباء عديدين من الكنيسه بوجوب ستر وجه المراه.
تمام.
هنا بيقول في شريعه الغيره، هنا ان الرجل اذا شك في زنا زوجته ولم يكن معه دليل مادي لاثبات ذلك امام القضاء، فانه ياخذ زوجته الى الكاهن الذي يكشف راس الزوجه ويضع في يدها تقدمه التذكار التي هي تقدمه الغيره، ويحمل الكاهن بيده ماء اللعنه المر، ويستحلف الكاهن المراه قائلا لها: إن كان رجل آخر لم يضاجعك ولم تخون زوجك فأنت بريئة من مادة اللعنة المر هذا. ده في سفر العدد، في سفر العدد.
تمام.
فها هنا بقول: ولما الكاهن لا يكشف إلا رأسا مستورا بحجاب، يكشف رأسه.
صحيح.
هيكشف رأسه، يبقى رأسه
هي
إيه؟
مغطاة.
تمام.
صحيح.
فعلق الحبر اليهودي الشهير، الحبر ده اسمه راشي. اسمه ايه الحبر ده؟
راشي.
اسمه راشي، اسمه الحقيقي بقى شلومو يتصحافي، ده كان فرنسي. فبيعقب على هذا النص ويقول: وهذا يدل على انه في اصله محرم، ان كشف راس المراه محرم. وايضا فلما كتب يكشف فانه يستتبع ذلك القول، لان ذلك الفعل كان راسها مغطى، وليس من عاده بنات اسرائيل ان يخرجن براس مكشوف، ليس من عاده بناتي
أن يخرجن
برأس مكشوف. الحبر اليهودي فيلنا جلاون يقول: وهذا دليل على حرمة كشف الإسرائيليات لرؤوسهن. حرمة كشف الإيه؟
الإسرائيليات لرؤوسهن.
لرؤوسهن. تمام.
يعني إذا ما يصنعنه الآن في الشارع هو حرام حتى في عقيدتهم.
عندهم.
ودينهم.
حتى عندهم. حتى عندهم.
طيب، في الانجيل،
في الإنجيل.
بعض النصوص ايضا لهذا الكلام،
هنشوف نشيد الانشاد عند النصارى.
طب تمام.
فهو نشيد الانشاد يعني ده اللي كان الشيخ احمد ديودات عليه رحمه الله كان نظر القس جيمي سيوارت وتحدى طلب منه يقرا
احمد ديودات عليه رحمه الله، هذا الجنوب افريقي عليه رحمه الله، كان مناظرا شهيرا يعني.
طبعا طبعا. وخد منه 100 دولار يوميها لما تحداه انه يقرا
ايه من الانجيل، ايه الزنا.
فقرا. تمام. ففي هذا السفر يقول، هو طبعا الكلام ده بينسبونه الى سيدنا سليمان. نعم.
هتقرا الايه نفس الايه؟
انا بنقل. انا بنقل
بس انا ما عنديش 100 دولار يعني.
لا، من غير حاجه ان شاء الله. لا بس مش نفسها، لا ده انا بجيب حاجه ثانيه.
تمام. اتفضل.
لشد ما أنت جميلة يا حبيبتي، لشد ما أنت جميلة، عيناك من وراء نقابك كحمامتين. ده نشيد الإنشاد.
عيناك من وراء نقاب.
من وراء نقابك.
نقاب.
من وراء نقابك. تمام.
منتقبة. تمام.
وبعدين برضه بعد ذلك يقول: كفلقة رمانة خدك تحت نقابك.
تمام. نقاب إذن.
ده في إيه؟ نقاب.
نقاب.
ده فين؟ ده في نشيد الإنشاد.
الإنشاد.
تمام.
نعم.
طيب نجيب هنا بقى ماير شيلر، ده الحبر يقول انه اجمع فقهاء اليهود على حرمة ان تتكشف المرأة اليهودية المتزوجة كامل شعرها في الشارع. فقال: ويبدو انه لا يوجد نص تشريعي مقبول يسمح للمرأة المتزوجة بان يكون كامل شعرها مكشوفا في الاماكن العامة.
طيب.
تمام.
نعم.
طيب المهم ان ننتقل الى، معلش، في التلمود بس انقل بس عندنا هنا شست في التلمود يقول: شعر المرأة عورة.
عجيب.
ونقل عن الاحبار اليهود وعلمائهم ان شعر المرأة عورة، وانهم اجمعوا على وجوب ستر المرأة لشعرها، ووردت نقولات كثيرة في
هذا
ستر المرأة لوجهها.
لي سؤال إذا أذنت دكتور، يعني قد يقال أنه هذا حتى لو في العقيدة اليهودية أو في النصرانية في الديانتين، وهو في الإسلام أيضا، لكن لا تتلبس المرأة المحجبة ولا يتلبس الرجل الملتهب بالعمل السياسي وليترك الحياة. بدل هم لما يتلبسوا بالعمل السياسي في اليهود أو الطرة ليس عندهم رموز، فلما نلجأ دائما إلى الرموز الدينية.
أنا في نقطة، أنا معلش أنا عايز أفصل أمرين عن بعضهم البعض.
تفضل.
الأمر الأول، الحجاب ده من الدين أم لا؟
من الدين.
من الدين.
نعم.
تمام.
نعم.
وده إن شاء الله هنثبته بالأدلة بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
طيب، فإن كان الحجاب من الدين، فما العلاقة والصلة بين الدين وبين العمل السياسي؟ على الرغم إن أنا ما أدين لله به إن المرأة لا تتلبس بالعمل السياسي، لكن معلش أنا أدافع عن مبدأ. أنا أنت بتحجر عليها ليه؟ وبتصادر حريتي ليه؟ كمبدأ
سليم.
هو أنت عندك المرأة السافرة، يبقى المرأة التي لا تطيع ربها عز وجل في موقف أحسن من المرأة التي تطيع ربها تمتثل لأمر الله؟
هو عندها هكذا.
لا، أنت بتنزل عقوبة، عقوبة أنت بتنزلها على المرأة المتحجبة، على الرجل الملتحي، ده بأي حق وفي أي دين وفي أي منطق وفي أي شريعة؟ من يقبل هذا؟ إيه ده، واحد بيمتثل لأمر الله عز وجل بتعاقبه بتعذره؟ ده أمر يعني لا يقول به منصف أبدا.
سليم، أنا أكون مع فضيلتك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى حول مسألة الحجاب والأدلة الشرعية على وجوده وتفسير حضرتك الشخصي لما يوجد بعض المسلمين الآن أو المتأسلمين المحسوبين على الإسلام.
ما اديناش لسه النقلات من الإنجيل يا دكتور محمد.
سنأتي في الحلقة القادمة بإذن
الله
نقلات من الإنجيل وتأصيل القضية من القرآن والسنة النبوية المطهرة، ولما يدعي كل الأدعياء هذا الكلام، وهل لهم عقاب أم لا، يعني حتى تنتهي هذه القضية وتولد الفتنة ميتة، خصوصا أنه يعني كما لاحظنا مع حضرتك تقريبا كل 100 عام يأتي من يجدد نزع الحجاب، نزع النقاب، الإسلام السياسي، إلى آخر هذه الطرهات التي يرددونها. في الحلقة القادمة نكمل بإذن الله تعالى.
مشيئة الله سبحانه وتعالى.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. موضوعنا فيها حول الحجاب في الأديان السماوية والدعوات المحمومة المسمومة بخلع الحجاب ومطالبة البنات والنساء المسلمات العفيفات المحصنات وغير المحصنات بخلع الحجاب، وأصبحت الدعوات عامة لما لا يعاقب هؤلاء، وفي هذا صدى في الدين الإسلامي وفي الدين اليهودي وفي الديانة النصرانية. نكمل مع حضرتك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نشكركم ونشكر باسمكم ضيفنا الكريم المفكر الإسلامي الكبير معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. شكرا سيد على هذا اللقاء.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك من كل مكروه وسوء،
ولكن بزيادة بإذن الله تعالى، وحتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.